بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب الدعاء على العدو. فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، وقد تقدم في الباب قبله. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء على العدو، أي بالهزيمة والنصر للمؤمنين. والدعاء كما لا يخفى مفتاح كل خير وسبيل كل فلاح، لأن الأمر كله بيد الله. وفي هذا الباب يقول الله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. ويقول جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالنصر من الله، ويطلب منه جل وعلا بالدعاء. ولهذا من أهم ما يكون في باب الانتصار على الأعداء العناية بالدعاء، والاستنصار عليهم بالدعاء، والاستنصار عليهم بالدعاء. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي الأنبياء من قبله، وهدي عباد الله المؤمنين، يستنصرون على أعدائهم بدعاء الله، يطلبون من الله عز وجل ويلجؤون إليه سبحانه وتعالى. ولأهمية هذا الموضوع، أعني الاستنصار على الأعداء بالدعاء، جعل في الشريعة وظيفة للمسلم كل ليلة، جعل وظيفة للمسلم كل ليلة يستنصر على أعدائه بدعاء الله، وعلى أعداء دين الله سبحانه وتعالى بالدعاء، طالبا النصر من الله على القوم الكافرين. وسورة البقرة ختمت بقول الله عز وجل: أنت مولانا، نعم، فانصرنا على القوم الكافرين. وثبت في الصحيح من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل شر ومما تضمنتاه هاتان الآيتان، الاستنصار على الأعداء بالدعاء. الاستنصار على الأعداء بالدعاء في قوله: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وجاء هذا في هدي الأنبياء، والقرآن ذكر فيه نماذج وأمثلة كثيرة في هذا الباب، باب الاستنصار على الأعداء بالدعاء. منه قول الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، نصره الله سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل في دعاء موسى وأخيه هارون، موسى داعيا وهارون مؤمنا، قال الله جل وعلا في ذكر دعاء موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. موسى يدعو وهارون عليه السلام يؤمن. وجاء كذلك في قول الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فهذا كذلك من استنصار. ومنه كذلك ما جاء في قوله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وماذا وانصرنا على القوم الكافرين. وكذلك في قول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. استغاثة بالنصر وطلب النصر، وهذا جاء في مواطن كثيرة جدا. فينبغي للمسلم أن يعتني بهذا الباب، باب الدعاء للمسلمين بالنصر على الأعداء، بالنصر على الأعداء، ولا يستهان بأمر الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم. رواه النسائي في السنن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: وقلوبهم الصادقة، يعني أهل الإيمان، وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل، فالحاصل أن هذا موضوع مهم في للغاية، وينبغي أن يعتني به المسلم الدعاء بالنصر على الأعداء والاستنصار على الأعداء بالدعاء. قال: باب الدعاء على العدو. قال رحمه الله تعالى: فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وقد تقدم في الباب الذي قبله. في الباب الذي قبله قال: ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فتوسل إلى الله عز وجل بهذه الوسائل الثلاث: إنزال الكتاب وإجراء السحاب وهزم الأحزاب، أن يهزم الأعداء وأن ينصر المسلمين عليهم. فهذا استنصار بالدعاء. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض، اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض. مثله قوله في دعائه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، والحديث أيضا ثابت في الصحيح، قوله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة أو إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. هذا مثل قوله هنا: اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض. وهذا استنصار بالدعاء، طلب نصرة المؤمنين وتأييدهم وحفظهم وإهلاك الكافرين وهزيمتهم، لأن قوله اللهم إنك إن تشاء أي هلاك المؤمنين، فهم الذين في الأرض يعني يعبدونك، هم الفئة التي تعبدك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كانت الجاهلية طبقت الأرض كلها وخيمت على الأرض كلها، إلا بقايا يعني قلة قليلة جدا من أهل الكتاب. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم دخل من دخل معه في الإسلام، فكانوا هم أهل العبادة، ومن سواهم أهل الشرك، كانوا هم أهل العبادة لله بالإخلاص والتوحيد، ومن سواهم أهل الشرك. فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض، يعني إن تشاء هلاك هؤلاء الفئة الذين يعبدونك ويخلصون الدين لك لا تعبد في الأرض. المراد بقوله هذا طلب النصر، المراد بقوله هذا طلب النصر على الأعداء بنصر المؤمنين وتأييدهم، يعبدون الله سبحانه وتعالى، يبقون يعبدون الله ويخلصون دينهم له جل في علاه.
قال رحمه الله: باب الحرب خدعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة.
قال رحمه الله تعالى: باب الحرب خدعة، أي يجوز في الحرب المخادعة للكفار وخداع الكفار، يجوز في الحرب خداع الكفار كيفما أمكن وبما يتيسر من خداع لهم، بحيث لا يكون في ذلك نقض لأمان أو نقض لعهد، إن هذا لا يجوز، لكن للمسلمين خداع الكفار بما أمكن أو كيفما أمكن في سبيل الانتصار عليهم وتحقيق الانتصار عليهم. وقد ثبت في ذلك هذا الحديث، حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. الحرب خدعة، خدعة هذه فيها ثلاث لغات: الأولى ضم الخاء وإسكان الدال خدعة، والثانية فتح الخاء وإسكان الدال خدعة، الحرب خدعة، والثالثة ضم الخاء وفتح الدال خدعة. فهذه ثلاث لغات، وهي كلها معناها واحد، أي أن الحرب يجوز فيها خداع الكفار كيفما أمكن في سبيل تحقيق الانتصار عليهم، ما لم يكن في ذلك نقض لأمان أو نقض لعهد. وقد جاء في حديث كعب بن مالك في قصة توبته في غزوة تبوك، بدأ القصة بقوله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يكن يريد غزوة إلا ورى بغيرها. وهذا من الخدعة، داخل في هذا الباب: لم يكن يريد غزوة إلا ورى بغيرها. مثلا إذا كانت الوجهة في الغزو إلى جهة الشمال، يبدأ يعد الجيش ويسأل عن المناطق التي في جهة الجنوب، يسأل عن المناطق التي في جهة الجنوب، كيف الماء وكيف الكذا، ويسأل عن الطريق، فكل الناس تفهم أن هذا الاستعداد هو اتجاه إلى جهة الجنوب، كل سؤالاته وتحرياته عن جهة الجنوب، ثم لما يأتي وقت الذهاب يتجه إلى الشمال، فيكون ما نقل لأهل الشمال أي خبر، وإنما كل الاستعداد والتهيؤ إلى جهة الجنوب. وهذا داخل في هذا الباب، الحرب خدعة. وفي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يجد الباحث أمثلة كثيرة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك، وهو مصرح به في هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستعانة بالمشركين في الغزو. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق.
قال: باب الاستعانة بالمشركين في الغزو. الاستعانة بالمشركين في الغزو، المراد بالغزو أي غزو المشركين. الاستعانة بالمشركين في الغزو أي في غزو المشركين. وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم، وهي حكم الاستعانة بالكفار على قتال الكفار. الحكم بالاستعانة بالكفار على قتال الكفار أو في قتال الكفار. وأورد رحمه الله تعالى هنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل. حرة الوبرة موطن قريب من المدينة، ليس بعيدا، يعني كان في أول الطريق، معنى ذلك أنه في أول الطريق في ذهابه لتلك المعركة، في حرة الوبرة في أول طريقه. أدركه رجل أي لحقه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، يعني رجل ليس بالهين في باب القتال والقوة والنجدة التي هي النصرة والجرأة في هذا الباب. ففرح أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين رأوه لما يعرفون من جرأته وقوته ونحو ذلك. فلما أدركه، أدرك أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئتك لأتبعك وأصيب معك. جئت لأتبعك وأصيب معك، يعني ما جاء مسلما ولا جاء نصرة للدين، وإنما طلبا للغنيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال ارجع فلن أستعين بمشرك. قالت ثم مضى، أي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، يعني رجع مرة ثانية، فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، قال فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم قال ثم رجع فأدركه بالبيداء، فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق، أي فانطلق إذن معنا. فكان قبل إسلامه لم يقبله النبي عليه الصلاة والسلام ليعينه في القتال وليكون معينا له في القتال. وهذا الحديث مما استدل به على عدم جواز الاستعانة بالمشركين في قتال المشركين، في قتال المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر متجه لقتال المشركين، وهذا مشرك يريد أن يقاتل معه فلم يقبله، قال لا نستعين بمشرك، أي على قتال ماذا؟ على قتال المشركين. فهذا الحديث مما استدل به على ذلك. وكذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. فالحديث والآية وأيضا النصوص في الباب تفيد ذلك، أنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك أو بالمشركين على قتال المشركين، وهذا هو الأصل، الأصل عدم الجواز والمنع للأحاديث الواردة في هذا الباب. لكن والمسألة فيها يعني خلاف معروف عند أهل العلم مقرر في كتب الأحكام، والشيخ ابن باز رحمة الله عليه له رسالة في هذا الباب بعنوان حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار، حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار، وبسط رحمه الله ما يتعلق بهذه المسألة وذكر الأدلة، لأن الذي ذكره أهل العلم في هذه المسألة أن لأهل العلم فيها قولان، أهل العلم لهم فيها قولان، الأول المنع، يعني منع الاستعانة بالكفار على قتال الكفار، وتمسكوا بحديث أم المؤمنين عائشة هذا وما ورد في معناه من النصوص، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنا لا نستعين بمشرك. والقول الثاني لأهل العلم الجواز، جواز ذلك لكن بشرطين، جواز ذلك لكن بشرطين، أن يكون بالمسلمين قلة والحاجة تدعو إلى ذلك، أو حتى الضرورة تدعو إلى ذلك. والشرط الثاني أن يكونوا أي هؤلاء الذين يستنصر بهم من الكفار يوثق ويطمئن إلى حالهم مع المسلمين، يطمئن إلى حالهم مع المسلمين أو في أمر المسلمين يطمئن إلى حالهم. فإذا كان هناك ضرورة لذلك ويطمئن لحاله، حتى لو كان يريد مثلا مقابل يعطى على ذلك ويكون المسلم مضطرا إلى ذلك، فإنه لا بأس بذلك، وخاصة يعني ويتأكد هذا الأمر عندما يكون القتال دفع عن النفس، دفع عن النفس. وبعض أهل العلم يصور هذه المسألة ب يعني مثال مصغر يوضح الأمر، لو أن إنسانا مع عائلته، نعم إنسان مع عائلته وجالس في أمان الله، فجاء مجموعة من الكفار يعتدون عليه في عرضه وماله، وإلى جواره مجموعة آخرين من الكفار، هل له أن يقول لا خلصوني منهم ساعدوني، أو لا يجوز له أن يستعين بهم ويترك هؤلاء يعبثون في ماله وأهله ويلحقون به الضرر، ففي الدفع الأمر يتأكد أكثر من قتال الطلب. وفي قتال الطلب أيضا إذا كان هناك ضرورة ويطمئن إلى من يستعين به فلا بأس بذلك، وجاء في السنة مثل هذا. ولهذا ينزل هذا الحديث على حال، ومما ذكر أهل العلم أن هذا الرجل الذي لما يوافق النبي عليه الصلاة والسلام على خروجه معه وقال لا نستعين بمشرك، كان يتوسم فيه أن يسلم، ولهذا رده مرة ومرتين، في الثالثة شرح الله صدره للإسلام. فهذا ينزل على حال. والأحاديث الأخرى التي نزلت في التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الجواز تنزل على حال، فيكون الاستنصار جائز إذا كان هناك ضرورة وحاجة، وإذا كان أيضا هذا المشرك مما يطمئن إلى أمره مع المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: باب في الخروج في خروج النساء مع الغزاة. عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته عندنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله عز وجل قد كفى وأحسن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة، قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، وكسر يومئذ قوسين أو ثلاث. قال: فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف، لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهما وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملآنهما ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى.
نعم، يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.